ما دل دليل على أن هذا واجب؟ نذهب إلى الندب على طول، نذهب إلى الندب، هم ماذا يقولوا؟ انظروا الآن إلى الخلاف. فأصحاب القول الأول الذين نقول بقوله الأصل إذا دل الدليل على الوجوب صرنا إليه. ما هو دليلنا على أن الأمر الوجوب؟ سنذكر هذا إن شاء الله. إذا معنى أدلة تدل على أن مطلق الأمر، الأمر المطلق للوجوب. إذا لم يدل الأمر على الوجوب يصار إلى الندب، على قول صار إلى الندب. لكن هم ماذا قالوا أصحاب القول الثاني؟ انظروا الآن ماذا يقول. قلنا دون الحاجة إلى دليل، يعني ما نحتاج دليل يدل على الندب، لا ليس بلازم. وذلك على القول الأول بأن الندب مأمور به، حيث إن اللفظ عندهم له حقيقتان. نحن الأمر عندنا إما أن يكون واجب وإما أن يكون ندب، ما في ثالث، إما واجب وإما مندوب، هذا هو الأمر عندنا. والأصل في الأمر عندنا مندوب أي الوجوب، لكن هل نطالب بدليل حتى نثبت أن هذا مندوب؟ لا، ما نطالب. هم يطالبوا لأنهم قالوا مجاز، فلا بد تأتوا بدليل حتى تثبتوا أنه حقيقة هنا ليس بمجاز، عرفتم؟ انظروا الآن إلى الخلاف. قلنا حيث إن اللفظ عندهم له حقيقتان، يعني عند الذي ذكرنا القول الراجح. أما على المذهب الثاني فإنه لا يحمل الأمر على الندب إلا بدليل، وذلك لأن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدليل، عرفتم؟ لجواز كون الأمر هنا للإباحة، يعني قد يكون هذا الأمر للإباحة فأثبتوا لنا أنه للندب، عرف؟ لأنه قد يأتي الأمر على المجاز للإباحة وقد يأتي الأمر على المجاز للندب، أما هو حقيقة في الوجوب عندهم وعندنا. نحن نقول إذا لم يكن للوجوب صرنا إلى، هم قالوا لا، نحن ما نصير إلى الندب حتى يأتينا دليل يدل على أن هذا مندوب، وإلا قلنا بماذا؟ دائر بين الإباحة ودائر بين الندب. إذن الخلاف له ثمرة، له ثمرة عظيمة في الفقه، وذكروا أيضا ثمار كثيرة بسبب هذا الخلاف. وقلنا وغيرها من الآثار يعني المترتبة، راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 45، ونهاية الوصول في المجلد الثاني في 39، والمستصفى في المجلد الأول في 48، والبحر المحيط في المجلد الأول في 80، والعدة لأبي يعلى، عدة لأبي يعلى في المجلد الأول في 58، يعني في الصفحة هذه، وكذلك تذهب إلى هذه الصفحة 200. والأحكام في أصول الأحكام للآمدي في المجلد الأول في 20، وأصول السرخسي في المجلد الأول في 14، وإرشاد الفحول الشوكاني في 69، والمهذب في المجلد الأول في 38، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الأول في 95 و400. إذن عرفتم؟ إذن الخلاف له ثمرة. وعلى كل فالصواب في المسألة بأن الندب داخل في الأمر حقيقة، داخل في الأمر حقيقة، وهذا هو ترجيح هؤلاء الجهابنة. ثم قال كم بقي؟ ثلاث دقائق بس. نكتفي بهذا. إذا كان لديكم سؤال فحيي هلا. هل كل شرط؟ اي نعم، كل شرط واجب، وليس كل واجب شرط، كل شرط واجب. لماذا؟ لأنه مأمور به، مأمور أن يأتي به، لكن ليس كل واجب شرط. انتبه، ليس كل واجب هو شرط. من الواجبات ما هو شرط، ما هو ركن، ما هو واجب، لكن كل شرط هو واجب لا شك، لأنه مأمور به. عرفت الفرق؟ يعني يختلف الواجب عن الشرط. الواجب إذا لم يأتي به الإنسان ما اختلت العبادة، أما الشرط إذا لم يأتي به الإنسان اختلت العبادة، لأن الواجب ما يلزم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. هذا هو تعريف الشرط، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الأحكام الوضعية، وسنبين الأحكام الوضعية، الشرط والسبب والمانع والعلة والتقاسيم التي ذكروها، الصحة والفساد وهذه الأمور. وهل هذه التقاسيم صحيحة؟ وهل هي هكذا أو اختلفوا في التقاسيم هذه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على المندوب، وبينا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والندب في اللغة.
هنا المصنف رحمه الله قال: والندب في اللغة، وكان حري به أن يقدم هذا على تعريفه في الاصطلاح، وهكذا فعل ابن قدامة. وما أدري ما الذي جعل المصنف يؤخر الندب بعد أن ذكر هذه المسألة وذكر التعريف في الاصطلاح، لأن الأصل بأن العلماء يبدأوا في تعريف الحد في اللغة، لأن اللغة أشمل، ثم بعد ذلك يعرفوه في الاصطلاح. هنا عرفه في الاصطلاح ثم انتقل إلى تعريفه في اللغة، وكان ينبغي أن يقدم التعريف في اللغة حتى نتصور ما هو المندوب في اللغة. فإننا إذا تصورنا المندوب في اللغة علمنا تعريف المندوب في الاصطلاح. لماذا؟ لأنه سيتعلق به أو تتعلق به بعض الألفاظ الموجودة في اللغة. فماذا عرفه اللغويون؟ قال: قال الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، الدعاء إلى الفعل. لما تدعو رجل إلى فعل ما تقول: ندبته، ندبته إلى الطعام، ندبته إلى محاضرة علمية. عرفت؟ ما معنى ندبته؟ دعوته. إذن الدعاء إلى الفعل، الدعاء إلى الفعل. راجع القاموس المحيط في 74 و100 في مادة ندبة، ولسان العرب في المجلد 14 في 88
والمحكم في مجلد التاسع في 53 و300، وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد 14 في 42 و100، والصحاح للجوهري في المجلد الأول في 23 و200، في 23 و200. إذن المندوب في اللغة ما هو؟ الدعاء إلى الفعل، ندبته دعوته، دعوته ندبته، ولا فرق، عرف؟ لكن بعضهم يقيد ويقول هو الدعاء إلى أمر مهم كما سنبين. قال لا يسمى المندوب في اللغة مندوب إلا إذا كان المدعو إليه أمر مهم، عرف؟ فهذا ما قاله بعضهم، وسيأتي هذا إن شاء الله سأتكلم عليه. ثم مثل بذلك الشنقيطي رحمه الله فقال
ومنهم قوله لا يسألون عطاهم حين يندبهم،
حين يندبهم
لا يسألون عطاهم حين يندبهم الناهبات على ما قال القرآن.
قال لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات. ما معنى النائبات؟ المصيبات، نائبة المصيبة العظيمة. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني لا يسألون أخاهم حين يندبهم أن يدعوهم في المصيبة، لا يقول له ما دليلك أنه حصل، أو لا يبادر بمساعدة هذا الأخ. وهذا البيت طبعا ذكروا أن هذا البيت لقريط ابن أنيف العنبري، لقريط ريبط بالطاء آخر ابن أنيف أو أنيف. ومنه كذلك الحديث، ومنه كذلك الحديث انتدب الله، انتدب الله لمن يخرج في سبيله. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره، رواه البخاري وغيره. ما معنى انتدب هنا؟ أي أجاب الله له طلب مغفرة الذنوب، أي أجاب الله له طلب مغفرة الذنوب. ما معنى انتدب؟ أجاب، عرف؟ وهذا معنى الندب، وهو كما ذكره في هذا البيت، انتدب أي أجاب هذه الدعوة. فالمندوب في اللغة المدعو لأمر مهم، المندوب في اللغة المدعو لأمر مهم، لأمر مهم. والاسم، ما اسم المندوب؟ الندبة، الندبة هذا اسم المندوب، مثل غرفة. وندبت المرأة الميت فهي نادبة، ندبت المرأة الميت فهي نادبة، والجمع نوادب، الجمع من هذا الاسم ما هو؟ نوادب، لأنه كالدعاء، فإنها تقبل، يعني هذه المرأة التي ندبت الميت، ما معنى ندبت؟ قلنا فإنها تقبل على تعديد محاسنه، على تعديد محاسنه كأنه يسمعها، عرفتم؟ كأن هذا الميت يسمع، فهي تبدأ تعدد ما عنده من محاسن. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في قلنا راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 2400. إذن المندوب في اللغة المدعو لأمر مهم، المندوب في اللغة هو المدعو لأمر مهم، لأن هذا البيت أيضا يدل على ذلك، وبعضهم لا يذكر هذا الأمر المهم. ثم قال المصنف:
والثواب في اللغة الجزاء.
انتبه، لما ذكر الندب في اللغة ماذا قال في تعريفه كما مر؟ ما في فعله الثواب، فكأنه يقول، كأن سائل يسأل يقول: أنت قلت التعريف ما في فعله الثواب، وقد بينا هذا، فما معنى هذا الثواب الذي تريد أن تبين في هذا التعريف؟ فيقول لك: الثواب في اللغة الجزاء مطلقا، الجزاء مطلقا. لماذا ذكر مطلقا؟ لأن الجزاء قد يكون لفعل خير فيعطى خير، وقد يكون لفعل شر فيجزى به شرا. انتبه، الجزاء المطلق. ربما يضرب هذا الأب ابنه لسبب فعل قام به، فماذا يقال؟ هذا جزاؤك، هذا ثوابك. لماذا يقال ثواب؟ أنه جزاء لما فعل من أخطائه. وربما يفعل هذا الابن فعل حسن فيعطى أمرا حسنا، فيقال أيضا هذا ثوابك لأنك قد قمت بهذا الفعل. إذن لما قال الشنقيطي رحمه الله: الثواب في اللغة الجزاء مطلقا، عرفتم لماذا ذكره مطلقا؟ يريد بذلك بأنه يشمل الخير ويشمل الشر، يشمل الخير ويشمل الشر، لأن بعضهم قد خالف في ذلك وقال إن الثواب إنما يتعلق بالخير فقط، وهذا القول غير صحيح، هذا القول مردود في اللغة. ما الدليل على ذلك؟ سيبين لك المصنف الآن بأن هذا القول غير صحيح، وهو تخصيص الثواب في الخير فقط. فقط.
ومنه قوله: لكل أخي مثل
ثواب. لكل أخي. أيوة. لكل أخي.
لكل أخي مثل ثواب.
مش أخي. لكل أخي.
لكل أخي مثل ثواب عنده.
مدح ثواب.
لكل أخي مثل ثواب عنده.
علمته. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: لكل أخي مدح ثواب علمته، لكن وليس لمدح الباهلي ثواب. ما معنى الباهلي؟ المتردد بغير عمل، الذي ليس له مال كثير بل ماله قليل ولا يبالى به. فقال: لكل أخي مدح ثواب علمتم. لا شك أنه في مقابل ما يفعل يمدح من الخير. قال: وليس لمدح الباهلي ثواب، أي ليس، اتركوا الآن الكلام بعده، وليس لمدح الباهلي
الذي ليس له عمل ليست له صنعة كيف يمدح؟ ثواب ليس له ثواب. عرفتم؟ إذن يريد أن يثبت الجزاء المطلق لأنه ذكر لكل أخ مدح ثواب، إذن يمدح على الثواب وليس لمدح الباهلي ثواب ليس له جزاء. فقال
أي جزاء؟
يعني الثواب المراد به هنا الجزاء. عرفتم؟
وزعم أن الثواب
وزعم
أن الثواب يختص بالجزاء الخير غير صحيح.
وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح. زعم بعضهم لأن الثواب إنما يختص بالخير كما سبق أن بينت لكم. قال هذا غير صحيح في اللغة، وكلكم يعلم من هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله، كان من أدق الناس في اللغة وكان يحفظ القاموس المحيط كما قيل، وكان إمام عالم في اللغة، كان يحفظ دواوين في اللغة، حتى قيل إن سألت هذا الإمام عن كلمة في اللغة فلم يعرفها فلا تجد نفسك في البحث، إن سألته عن كلمة في اللغة فلم يعرفها فلا تجد نفسك في البحث عنها فإنك لن تجدها، لأنه ما ترك كتب في اللغة إلا وقد مر عليها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهنا يقول هذا القول بأن الثواب مختص بالخير، هذا القول غير صحيح في اللغة. لماذا؟
بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة.
انتبه، قال بل يطلق الثواب أيضا على الجزاء، على جزاء ماذا؟ على جزاء الشر بالشر في اللغة. إذا فعلت شرا قوبلت بالشر فإن هذا يسمى ثواب لعملك. ما هو عمل؟ ما هذا العمل؟ هو الشر الذي قمت به. عرفتم؟ إذن الثواب في اللغة انتبهوا لهذا لا يختص بالخير. كثير من الناس يظن أنه مختص بالخير وهذا غير صحيح. الثواب في اللغة يشمل الخير ويشمل الشر. قلت وما ذكره الشنقيطي رحمه الله هو الصواب، ما ذكره الشنقيطي هو الصواب. راجع تهذيب اللغة للأزهري في المجلد 15 في 55 و100، ولسان العرب في المجلد 2 في 45 و100، والمحكم في المجلد 10 في 18 و200. كل هؤلاء قالوا بأن الثواب يطلق على الخير ويطلق على الشر في الجزاء. عرفتم؟ إذن لا يصح بأن يقيد الثواب فقط بماذا؟ بالخير فقط. لماذا؟ لأن أهل اللغة هم أدرى وأعلم من غيرهم وهم أصحاب هذا الفن، فيرجع إليه. بل جاء في الكتاب ما يدل على أن الثواب يطلق أيضا على جزاء الشر كما سيذكر المصنف الآن. إذن التقييد بأن الجزاء أو أن الثواب إنما هو جزاء في الخير فقط هذا القول غير صحيح. ماذا قال المصنف؟
ومنه قوله تعالى
يعني من الجزاء الذي هو مقابل الشر كما سيأتي، وفي مقابل الخير واضح. قل هل أنبئكم بخير؟ بشر؟ بشر ماذا؟ بشر من ذلك مثوبة. مثوبة هنا ثواب. إذن هذا الثواب في جزاء الشر، فكيف تقول إن الثواب مختص بالخير؟
اسمعوا إلى الآية.
قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من جعله الله وغضب عليه وجعلكم من القردة والخنازير.
هذه هي مثوبته. ما هي؟ لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. هل هذا مقابل خير؟ هل هذا الثواب مقابل الخير؟ هذا مقابل الشر. لهذا كان القول بأن الثواب في مقابل الخير مردود وغير صحيح. القرآن يرد هذا كما هو واضح، لأن المثوبة هنا الثواب في مقابل شرهم الذي قد فعلوه، فأثابهم الله بشرهم هذا أن لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا في مقابل شرهم. أيضا مما يدل على ذلك قال:
وقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوبوا ماذا؟ الجنة. ماذا ثوبوا الكفار؟ نار جهنم. بماذا؟ لما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى قال: هل ثوب، فأطلق الجزاء الذي هو النار في مقابل فعلهم الشر، فأطلق المثوبة هنا على هذا الأمر. إذن تقييد الثواب بالخير فقط غير صحيح، وهذه الأدلة واضحة. قال: والعقاب في اللغة. لماذا ذكر العقاب؟ لأنه قد بين بأن الثواب، بأن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، فكأن سائل يسأل: ما هو العقاب الذي تعني به في تعريف المندوب؟ فيقول لك العقاب في اللغة ما سنبينه لك، وهو
التنكيل على المعصية.
التنكيل على المعصية، والتنكيل كما تعلمون صنع به صنيعا يحذر به غيره. إذا صنع به صنيع يحذر به غيره هذا يسمى تنكيلا به. لهذا تقول: نكل به. لماذا نكل به؟ صنع به أمر عظيم حتى يوري غيره: انظروا ماذا صنعت به، جلدته في الطريق، لأنه قد قام بفعل خسيس، فأخذ هذا العقاب نكالا لما يصنع. عرف؟ نكالا لما يصنع. إذن هو أن يصنع به صنيعا يحذر به غيره. لماذا؟ قال: التنكيل على المعصية، يعني هذا معنى العقاب، يعاقب على معصيته. العقاب هو التنكيل على المعصية، يعني يعاقب على فعل هذه المعصية. عرفتم؟ ومنه
قول نادرة السفياني: ومن عصاك فعاقبه معاقبة لن الظلوم ولا تقعد على ظلم.
قال: ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد. هذا من عصاك فعاقبه معاقبة، أي نكل به تنكيلا. ماذا يحصل بهذا النكال؟ تنهى الظلوم. الظالم إذا رآه قد نكل به هذا التنكيل قال: تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي، وبين تحت الضمد، وقال هو الظلم، وقيل الحقد اللاذق بالقلب، هذا معنى الظلوم، هذا بمعنى الضمد. عرف؟ هذا معنى الضمد، يعني تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي، يعني لا تقعد على ضمدي، فلن يقعد هذا الظلوم على ظلمه وعلى حقده لما رأى من عقاب صاحبه، فلن يقعد على ظلمه، بل سيهرب ويخاف ويهاب لما حصل بصاحبه من العقاب. إذن العقاب في اللغة ما هو؟ هو التنكيل على المعصية، هو التنكيل على المعصية. طبعا انتهى المصنف هنا من المباح من المندوب، وبقيت مسائل مهمة متعلقة بماذا؟ بالمندوب، ولا بد أن نتمم البحث حتى نكمل هذه المسائل. انتبهوا، بقيت مسائل متعلقة بالمندوب وهي مسائل مهمة. ما هي المسائل التي بقيت في المندوب وهي متممة للبحث، لبحث المندوب؟ المسألة الأولى، اكتبوا، هل المندوب من الأحكام التكليفية؟ هل المندوب من الأحكام التكليفية؟ انتبه، اختلف العلماء في هذه المسألة، في مسألة المندوب، هل هو من الأحكام التكليفية أو ليس من الأحكام التكليفية؟ بمعنى هل هو مكلف به أو ليس مكلف به؟ خلاف، اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين، اختلف العلماء في ذلك على مذهبين. عرفتم الآن البحث؟ البحث الآن الذي سنخوض فيه في هذه المسألة، هل المندوب من الأحكام التكليفية أو ليس من الأحكام التكليفية؟ بعض العلماء قال إن المندوب من الأحكام التكليفية ووضعه هنا كما ترون، كما فعل ابن قدامة، وبعضهم قال لا، المندوب ليس من الأحكام التكليفية، وهذا عنده دليل وذاك عنده دليل، وسنبين أدلة الفريق الراجح إن شاء الله. قلت اختلف العلماء في ذلك على مذهبين، المذهب الأول بأنه من الأحكام التكليفية، انتبه، أنه من الأحكام التكليفية، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، قال به أبو إسحاق الإسفرايني وابن عقيل والموفق والطوفي والباقلاني وغيرهم، هؤلاء كلهم من الأصوليين المحققين في مسائل أصول الفقه، ونسبه صفي الدين إلى الجمهور، نسبه إلى جمهور العلماء. عرفتم؟ طبعا ذكرنا بأن هذا قال به الموفق، ومن هو الموفق؟ ابن قدامة، وتعلمون بأن ابن قدامة هنا قال به لماذا؟ حيث إنه ذكره في الأحكام التكليفية كما ترون، ابن قدامة ذكر المندوب في الأحكام التكليفية لأنه يذهب إلى هذا القول، لأننا نحن نشرح الآن المذكرة التي هي شرح لروضة الناظر لابن قدامة، إذا ابن قدامة ذهب إلى أن المندوب من الأحكام التكليفية، إذا قال لك قال ما الدليل؟ قل له وضعه في الأحكام التكليفية، وما كان ليضع المندوب في الأحكام التكليفية إلا لأنه يذهب إلى هذا القول، عرفتم؟ وإلا ما الفائدة يضعه في الأحكام التكليفية؟ وتذكر لما قسم المندوب في البداية، لما قسم الأحكام التكليفية إلى كم قسم قسمه؟ 5، وذكر منه المندوب، إذن أدخل المندوب في الأحكام التكليفية، إذن هذا قول جمهور العلماء كما نقله صفي الدين، وقال به علماء محققون. المذهب الثاني بأن المندوب ليس من الأحكام أو ليس من التكليف، ليس من الأحكام التكليفية أو ليس من التكليف. وإليه ذهب إمام الحرمين. من هو؟ الجويني رحمه الله. إلى هذا ذهب إمام الحرمين الجويني وابن برهان والآمدي وابن الحاجب وابن الحاجب والقرافي والسبكي وغيرهم. كل هؤلاء قالوا إن المندوب ليس من الأحكام التكليفية وليس مكلف به المكلف. لماذا؟ ذكروا طبعا بعض العلل التي هي لا تقوم في مقام ما سنذكره، عرفتم؟ والراجح ما ذهب إليه الأولون، يعني الراجح هو المذهب الأول لما يأتي من الأدلة. أولا أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة. تذكر تعريف التكليف؟ التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة. هنا جعل الاختلاف كما سنبين. فمن قال مشقة قال كيف تقول المندوب تكليف؟ لماذا؟ قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن المندوب ليس فيه مشقة، عرفتم؟ قالوا المندوب ليس فيه مشقة، فكيف تجعل المندوب من الأحكام التكليفية وأنتم تعرفوا المندوب بأنه ما فيه كلفة ومشقة؟ وهل المندوب فيه كلفة ومشقة؟ عرفتم البحث؟ فعلى ذلك قالوا إن المندوب ليس من الأحكام التكليفية. لماذا؟ قالوا لأنه ليس فيه كلفة ومشقة. فماذا نقول لهم؟ سنبين لكم بأن المندوب فيه مشقة، فيه لا شك، سنبين لكم هذا إن شاء الله. وفعل المندوب رغبة في الثواب واحتياطا للدين فيه مشقة، فيه مشقة، عرفتم؟ يعني نقول لهم إن المندوب فيه مشقة. قالوا من أين؟ قلنا هل يستوي من كان قلبه مشغول بصيام عاشوراء مثلا ويحاول أن يصبر نفسه حتى يحصل على الثواب لأنه من الذين يبادر إلى فعل الخيرات مع من ينام ولا يبالي؟ هذا فيه مشقة، لأنه يبدأ يصبر نفسه ويقول اصبري يا نفس، هذا الأمر فيه كفارة لسنة، وهذا فيه وفيه وفيه، إذا من هذا الجهة فيه مشقة. وإن كانت المشقة لم تكن من باب الأصل وهي الأمر به كالواجب، الواجب فيه مشقة من أصله لأنك يجب أن تأتي به، أما المندوب أنت تشق على نفسك حتى تأتي بهذا الفعل. إذن لماذا تنفي المشقة مطلقة؟ في مشقة لأن النفس تبحث عن فعل الخير. هل يستوي من يقوم الليل ويصبر نفسه على قيام الليل ويشق على نفسه كمن هو نائم؟ لا شك أن الأول فيه مشقة ويكلف نفسه لأنه يريد العلو في الجنة، عرفتم الفرق؟ إذن نفي المشقة عن المندوب على سبيل الإطلاق غير صحيح. لا نسلم لكم بأن المندوب ليس فيه مشقة مطلقا، بل فيه مشقة من هذه الجهة، ولا شك أن الإنسان يشعر بهذه المشقة، لا شك أن الإنسان يشعر بأنه يريد الخير فيشق على نفسه بفعل هذا الخير، وإلا لو كان الذي يريد فعل الخير ولا يشق على نفسه سيان ما شاء الله سهل جدا يصبح المندوب،
لكن المندوب فيه مشقة من هذه الجهة، أنه يكلف نفسه ويشق على نفسه ويصبر نفسه لفعل هذا الخير. عرفتم؟
قلنا واحتياطا للدين ففيه مشقة، وتركه فيه مشقة على المكلف، وترك هذا المندوب فيه مشقة على المكلف القوي الإيمان، القوي الإيمان، حيث إنه في تركه، حيث إنه في تركه يشق عليه. لا شك الذي متعود أن يصلي قيام الليل ثم نام عن قيام الليل ماذا يحصل له في النهار؟ تبدأ نفسه تتأسف وتتحسف على ضياع هذه الليلة أنه لم يقوم ولم تعلو منزلته. من فوت الصيام مثلا في يوم عاشوراء مثلا أو في يوم عرفة وكان من الذين قد تعودوا، ألا يشق ذلك على نفسه؟ تشك أنه يشق فيجد في قلبه مشقة، لماذا لم أقم بهذا الفعل؟ وإذا قام بهذا الفعل يكلف نفسه حتى ينتهي منه، لأن فيه مشقة. عرفتم؟ من هذه الجهة قلنا يشق عليه لأنه في تركه حرمان التواب. فيدعوه هذا إلى العمل به لما يعلم بأن في هذا الصيام كفارة سنة مثلا، أليس هذا يدعو النفس إلى الفعل؟ بلى. فبمجرد أن النفس تدعى لهذا الفعل يبدأ التكليف، يبدأ التكليف في هذه النفس والمشقة، لابد أن أقوم بهذا الفعل لأن فيه ثواب عظيم إذا لا أضيع، فتبدأ النفس بالتحرك. إذا فيه مشقة ولا ما فيه مشقة؟ في مشقة. فنفي المشقة على سبيل الإطلاق عن المندوب غير صحيح. قلنا فيدعوه هذا إلى العمل به فيقع المكلف في المشقة فكان من التكليف، فكان من التكليف، يعني كان من التكليف على هذه الصورة. عرفتم؟ ثانيا أنه ليس معنى التكليف طلب ما فيه، أنه ليس معنى التكليف طلب ما فيه الكلفة والمشقة بطريق الجزم. عرفتم؟ يعني على طريق الإلزام حتى تقولوا هذا فقط في الواجب، لا، او في المحرم، ما نسلم لكم بذلك. التكليف ليس هو طلب ما فيه كلفة ومشقة على سبيل الإلزام. من اين اتيتم بهذا القيد؟ لا نسلم لكم بهذا القيد. تذكروا انتم التعريف في بداية التكليف، قال بعضهم ما فيه إلزام ومشقة، وبعضهم قال ما فيه كلفة ومشقة، ورجحنا الثاني. تذكروا هناك لماذا رجحنا الثاني؟ يدخل فيه، تدخل فيه الاحكام التكليفية الأربع: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. فقولكم بأن التكليف ما فيه كلفة ومشقة على سبيل الإلزام نسلم لكم به على سبيل الإلزام. عرفتم؟ فإذا قلنا لا نسلم على سبيل الإلزام دخل المندوب. فنقول قلنا والمشقة بطريق الجزم. قلنا ثانيا، ذكرنا ثانيا ليس معنى التكليف طلب ما فيه الكلفة ومشقة بطريق الجزم حتى لا يكون، حتى لا يكون المندوب من، عرفتم؟ لأنهم إذا قالوا على سبيل الجزم والإلزام خرج المندوب. فنقول نحن لا، لا نسلم لكم على سبيل الإلزام، بل هو ما فيه كلفة ومشقة. فإذا كان ما فيه كلفة ومشقة دخل المندوب. أما إذا قالوا على طريق الجزم
خرج المندوب. فنقول نحن بطريق الجزم هذه الكلمة التي وضعتموها في هذا التعريف لا نسلم لكم بها حتى يكون المندوب غير داخل في الأحكام التحريفية. عرفتم؟ واضح؟ بل معناه طلب ما فيه كلفة ومشقة. هذا هو التكليف. التكليف الصحيح فيه طلب ما فيه كلفة ومشقة، سواء كان بالإلزام، وهذا هو الواجب، أو لم يكن بالإلزام، سواء كان بالإلزام وهذا هو الواجب، أو لم يكن بالإلزام وهو المندوب. عرفتم؟ عرفتم وجه الدلالة؟ وجه البحث؟ نقول لهم إلزامكم هذا غير صحيح، طلب ما فيه كلفة ومشقة صحيح، أما تقول على سبيل الإلزام والجزم لا، لا نسلم لكم بذلك. فقد كلف الشارع بهما تبي. هم قالوا إن المندوب يعارض التكليف. لماذا؟ قالوا إن المندوب فيه تخيير، مخير أنت بين أن تفعل ولا تفعل، وهذا يعارض التكليف. فنقول لهم هذا الإطلاق لا نسلم لكم فيه. فلهذا الآن سأذكر هذه المسألة وهي متممة للبحث. عرفتم الآن لماذا نذكر هذا القول الذي سيأتي؟ ردا على قولهم بأن المندوب ليس من الأحكام التكليفية لأن فيه تخير، والتكليف يعارض التخير. عرفتم؟ فماذا قلنا؟ قلنا فقد كلف الشارع بهما ولم يخير في فعلهما. ما خير؟ أنتم تقولوا خير، نحن نقول ما خير. ولم يخير الشارع، قلنا ولم يخير في فعلهما أو تركهما. لماذا ما خير؟ لأن المندوب ما قال لك الشارع تفعل أو ما تفعل سواء، لا، قال لك إن فعلت حسن، إذا طلبه منك، ليس كالمباح فعلت أو ما فعلت سيان. عرفته؟ فهذا التخيير ليس على إطلاقه، إنما هو التخيير في جهة العقاب وعدم العقاب، أما في جهة الثواب هو لم يخير، قال لك افعل تحصل على الثواب، لم تفعل ليس لك ثواب. عرفتم؟ فقولكم إن التخيير في المندوب على سبيل الإطلاق غير صحيح. واضح؟ قلنا ولم يخير في فعلهما أو تركهما، وفي فعلهما مشقة وكلفة. حيث إن كل منهما فيه مشقة في فعله وكلفة كما سبق. بينت لكم هذا في بداية النقطة الأولى.